يعمل الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين انها كنز من كنوز الجنه هي كلمه عظيمه. صحيح ان هذا الرؤيا في عرفات القيامه لكنها غير التكريم وانما رؤيا فاهانه وتحديث. ان المؤمنات ان يرون في الجنه رؤيا تاجيله في العلم. نعم.
وهنا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمال أمثال الجبال فيأتي وقد غنم هذا وقد رغب هذا فقط لا يكون هذا الخلطرة. نعم.
هو
البحث من القبور، ثانيا الحشر، فإذا انتهوا من الحشر وانصرفوا من الحشر يبدأ الحساب والميزان والسحر والمرور على الصراط الى اخر. نعم. لأنه إذا عملها في الدنيا كتبت وكتب جريانها، كتبت أعمالا صالحة وكتب جريانها وأنها تجري له. نعم. الخالق سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو الذي خلق الزمان، هو الذي خلق الليل والنهار، هو الذي خلق الأقاليم، وهو قادر على كل شيء. فنحن نجلس ما شطه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى في الليل الآخر، يؤمن بهذا ونقف عند هذا الحد. أما فتح أبواب الأسئلة والصلاة فهذا من شأن الملائكة الذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون بالسؤالات على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أعلم بالله منه، وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. فنحن لا نتدخل إلا بما جاء به الرسل فقط، سوى وراء ذلك يكله إلى الله عز وجل. نعم. على كل شيء قدير. فما انه يرزق الناس في لحظه واحده بانواع الارزاق واختلاف الاصناف، يسمع دعاءه في لحظه واحده في اي مكان، يعلم سبحانه وتعالى حوائجهم فيقضيها لهم في لحظه واحده، هو قادر لا يذكره هذا عن هذا، هو قادر على كل شيء. نعم. ثم ايضا السؤال عن نزول الاله واختلاف الاختلاف في الاقاليم واختلاف في الليل في كل اقليم، هذا من السؤال عن التوجيه. نحن لا ندخل في التوجيه، كتاب يؤمن بها ونسل تلبيتها الى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الامام مالك رحمه الله في الاستواء. الاستواء معلوم والكيفي مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، هذا من البدع. نعم. تعليق الآيات القرآنية في الحقيقة إن كان القصد من الاعتقاد وأن هذه الآيات تدفع العين عن السيارة أو عن المنزل أو عن السكان أو أنها تجلب الزبائن تدفع الحسان، فهذه هذا من تعليق التمام المنهي عنه. الحديث من تعلق سليمة فقد أشرك، لأن هذا تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التمام المنهي عنه. أما إذا كان القصد من ذلك التذكير كما يقولون، نعلق الآية على شان من رآها يتذكر يذكر الله، أو نعلق الحديث، فهذا أخف، لكن هو ليس من عمل السلف، وفيه تعريض للقرآن والأحاديث بالإهانة. فقد يعلق وعلق الآية في هذا المنزل ويكون هذا المنزل محلا للمعاصي، للغيبة والنميمة، أو لفعل الفاحشة، أو غير ذلك، أو للأغاني والمجاميع. وأنت معلق هذه الآية في هذا المنزل وهو محل فتنة أو محل شر، هذا فيه إهانة للقرآن. وحتى لو اتفقت أنت في هذه الآية وجودك، يأتي بعدك من يعمل هذه الأمور وتكون عنده السبب. فالحاصل أن القرآن مصان عن هذا الشيء، ما كان السبب، وهم أعلم منا وأعرف منا وأحرص على الخير منا وعلى الذكر منا، فما كانوا يعلقون هذه الأشكار على الطرقات ولا على الأبواب ولا على السيارات ولا على الجدران، إنما كانوا يقومون بها بأعمالهم وألسنتهم ومجاورتها عمليا. أما تعليقها على الجدار ولا على لوحة ولا على السيارة، هذه في الحقيقة مظاهر فاهية وإهانة للنفوس، تعليق لها للإهانة. نعم.
وقيل
رعاه رحمه الله عشان الاسلام ثم يمكن ان لا يتقرب الى الله سبحانه وتعالى في هذا الدور. لا، ولا يكون حكرا عن احد، لا تذكره النيابه لا في الحياه ولا بعد الموت، لان عمل بدني لا يصلي احد عن احد ابدا، ولكن الوالد معذور، الظاهر معذور وليس عليه الصلاه، هذا يصابه الشلل ولم يبقى عنده فكر ولا إدراك، فإنه رفع عنه القلم والتكاليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، صغير حتى يحترم، والمجنون حتى يجوب، والنائم حتى يستيقظ. فإذا كان القلم مرفوعا عن النائم حتى يستيقظ، فلم يصاب بجلطة أو ما أشبهها من هذه الأولى، ليس عليه تكليف، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
وقيل في الشيخ عمل المخاطب أن يتعامل بالعلم ولا يظلم، فماذا أيضا أن تحضر وهل يعني أن يجب العمل وعن عمله، لأنه شخص كي لا يصلي ويأخذ الرشوة، أنت تكون شريكا له بالإذن إذا بقيت عنده وعليه معه وتعاونت معه على الأمور. فالله سبحانه وتعالى يفتح الأرزاق ويفتح تطلب الرزق عند غير هذا الرجل، تطلب لك عمل في مكان اخر. نعم. إذا كان الموت المحتاج إليه استثناء أو من الضروريات ويعتبر والده غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. قوله تعالى قل الله ان لا تحبوا البيت من استطاع اليه سبيلا، الاستطاعه ان يجد الجاد والرسول الذي يبلغه فاضلا عن كفايته ومن كفايته تامين المسكن، فاذا كان ليس له مسكن وانفق هذا المال في اعداد المسكن الضروري له هو غير مستطيع، لكن ان حجبت عنه المال الإحسان إليه والاحتياط له فأنت مأجور إن شاء الله، وهذا ينفع بإذن الله. أما الوجوب هذا ما يلزم. نعم. الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا محمد.
رحمه الله يذكر أحوال يوم القيامة، قد انتهى إلى هذا القدر وهو الشفاعة مما يكون في يوم القيامة الشفاعة، والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وهو ضم شيء إلى شيء، يقال شفع الشيء إذا ضم إليه شيئا آخر. وأيضا الشفاعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد المسلم، لأن الأعداد إما آحادية وإما زوجية وهي ما تسمى في الأشفاع، فالواحد مسلم أو آحادي والاثنان شفع، والثلاثة مسلم، الأربعة شك، وهكذا.
أما الشفاعة في الشرع فمعناها الوساطة في الخير، الوساطة في تحصيل الخير للغير. ويقول بعضهم الشفاعة طلب الخير للغير، لأن يتوسط أحد عند من يملك حوائج الناس، فيتوسط عنده أحد في قضاء حوائجه، تكون الشفاعة عند المخلوقين وتكون عند الخالق، يعني تكون عند المخلوقين الذين يتوسطون عند ولاة الأمور في قضاء حوائج الناس، أو يتوسطون عند ولاة الأمور في العفو عن من استحق العقوبة إذا كان هذا الأمر مما يجوز فيه الشفاعة. الشفاعة عند المخلوقين على قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. الشفاعة الحسنة ما كان فيها خير، والشفاعة السيئة ما كان فيها شر. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وقال عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع تؤجر، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة إذا كانت في تحصيل خير أو دفع شر فإنها محمودة لما فيها من المنفعة للمسلم المحتاج. أما إذا كانت شفاعة سيئة وهي ما فيها طلب شر، فالشفاعة في الحدود، من وجب عليه حد من حدود الله، ما جاء أحد يريد أن يشفع في إسقاط الحد عنه، هذه الشفاعة منفعة، وملعون من فعلها، وملعون من قبلها أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وعند رسول الله عليه وسلم على أسامة بن زيد شده وابن شده لما أراد أن يشفع في حد السرقة الذي وجب على الله، وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر عليه إنكارا شديدا. هذه الشفاعة شفاعة سيئة، هذا عند المخلوقين. تكون الشفاعة عند الخالق سبحانه وتعالى هي المقصودة هنا، بمعنى أن يتقدم أحد من الرسل أو من الصالحين أو الأولياء بعد أن يأذن الله له، فيشفع لأحد من الخلق عند الله سبحانه وتعالى بشرط أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. هذه هي الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى الشفاعة في أهل الموقف كما سبق، الشفاعة في أهل الموقف من جميع الخلق حينما اشتدوا بهم النفوس والحرب والتعب، فيطلبون من خواص الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله من أجل أن يريحهم من الموت وأن يفصل بينهم، لأنهم تعبوا من طول الوقوف ينتظرون. فيطلبون من الأنبياء أن يتوسطوا لهم عند الله جل وعلا، بمعنى أن يشفعوا لهم عند الله في أن يريحهم من الموقف. ويحصل بينهم القضاء. فيتقدمون إلى آدم عليه السلام لأنه أبو البشر، ويطلبون منه أن يشفع عند الله في أن يريحهم من هذا الموقف. فيعتذر. ويتقدمون إلى نوح وهو أول الرسل فيعتذر. ثم يتقدمون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعتذر. ويتقدمون إلى موسى ثم إلى عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، فكلهم يعتذرون لأن الموقف موقف عظيم، والرب سبحانه وتعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. ثم يتقدمون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يستعد الشفاعة عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي ويقر ساجدا بين يدي ربه عز وجل ويدعوه ويتضرع إليه ويمجده ويحمده، فلا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع راسك وسل فرقه واشفع بفتحه. فيشفع عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف أن يريحه الله من الموقف إلى فصل القضاء بينه، فيقبل الله جل وعلا شفاعته. فذلكم هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. وهذه الشفاعة عامة للمؤمنين والكفار كلها في الموقف. هذه الشفاعة الأولى وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة بعد نهاية الأمور التي مر ذكرها من الحساب والميزان وتطاير السحر للأيمان والشمال والمرور على الصراط، وبعد إقامة الخطاب بينهم فإنهم ينتظرون إلى الجنة، ولكن الجنة مغلقة لا يدخلونها. لو كل من أراد أو باء أو رغب أن يدخل الجنة، لا، الجنة مغلقة لا تدخل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهوا من الجنة طلبوا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله في دخول الجنة، يستفتحوا باب الجنة عليه الصلاة والسلام، يعني يقرأوا. فيقول الملك رضوان الذي هو قادم الجنة: من بالباب؟ فيقول: محمد. فيقول: لقد أمرت أن لا أفتح إلا لك. فتفتح الجنة فيدخلها المؤمنون. ولهذا قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أما النار قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بدون واو، لأن النار والعياذ بالله لتفتح لهم، هم لا يريدونها، لكن ليس لهم عنها محيط. فمشقة أبوابها فتحت أبوابها وقال له خزنتها ألم يأتكم رسل منكم؟ فيحتاج استعداد فتحونا لهم. أما الجنة فقال حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها. فالواو هذه تدل على شيء كما يقول العلامة ابن القيم، تدل على أنه لا تفتح إلا بقدر وإذن من الله سبحانه وتعالى. وفتحت أبوابها، فتحت بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الثانية وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. الأولى الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق دخول النار من أهل الكبائر أن لا يدخلها، يشفع لهم فيعفو الله عنهم ولا يدخلون النار وهم مستحقون لدخوله، لكن الله يقبل فيه شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شفاعة هذه الثالثة. الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، فيخرجون من النار بعدما دخلوها وعذبوا فيها، عذبوا فيها مدة الله أعلم بها، يخرجون من النار بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة. وهاتان الشفاعتان، الشفاعة الأولى والثانية خاصتان به صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعة الثالثة والرابعة فليست خاصتين به صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون، والأخراف وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم. فهاتان الشفاعتان، من استحق دخول النار أن لا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، هاتان مشتركتان بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين المؤمنين والأولياء والصالحين والأفراد. فهناك شفاعة ثالثة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لعمه أبي طالب. أبو طالب ابن عبد المطلب كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف جيدة قبل البعثة وبعد البعثة. قبل البعثة كان هو الذي تولاه بعد جده عبد المطلب، لأنكم تعلمون أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير وفي بطن أمه، ثم تولاه عبد المطلب جده. ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى به إلى ابنه أبي طالب، فقام بكفالته خير قيامه وضمه إلى أولاده وأحسن إليه هو أحبه محبة شديدة. ولما بعثه الله نبيا قام بالدفاع عنه وحمايته من أذى قومه، ووقف معه المواقف العظيمة وصبر معه على الشدائد وعلى أذى قريش، وهذا قريش له، وله قصيدته المشهورة اللامية المعروفة يا أبي طالب في هذه المواقف. وكان يعترف أنه رسول الله، ولكنه لم يتبعه حمية ونخوة جاهلية من أجل أن لا يجر على قومه كما يقول مسبة، فهو لم يؤمن به مع علمه بأنه رسول الله، لم يؤمن به ولم يتبعه من أجل الحمية لقومه، حتى حتى عند الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو استوى وعنده بعض المشركين فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أشفع لك بها عند الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو أحاج كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له المشركون أترغب عن ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب ومات ولم يقل لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الحاصل أن أبا طالب كان له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على كفره وشركه وتمنعه من الدخول في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كريم يحب الوفاء فأراد الوفاء مع عمه حتى إنه قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه لما نهاه الله امتنع لكنه طلب من ربه أن يشفع فيه فأعطاه الله الشفاعة له في التخفيف من العذاب فقط تخفيف من عذاب جهنم فقط فيشفع فيه لأن يخفف عنه العذاب ويوضع في ضحضاح من نار يوضع في ضحضاح من نار ويجد من الألم والعذاب ما يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الشفاعة في المشركين لا تصح إلا هذا الرجل شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة وهي ليست لإخراجه من النار لأن المشركين لا يخرجون من النار ولكنها في تخفيف العذاب عنه فقط في نار جهنم هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها الشفاعة في عمه أبي طالب هذه الأنواع الثلاثة خاصة به صلى الله عليه وسلم أما الشفاعة في أهل في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها أو من دخلها منهم أن يخرج منها فهذا أنه الشرع كتان بينه وبين غيره عليه الصلاة والسلام أما الشفاعة الأولى والثانية فهذه لم ينكرها أحد الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في دخول الجنة لم ينكرها أحد من الفرق أما الشفاعتان الأخيرتان من استحق النار أن لا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها فهذه خالف فيها الخوارج والمعتزلة فهما لا يثبتان الشفاعة في أهل الكبائر الخوارج والمعتزلة لا يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر لأن عندهم أن أهل الكبائر كفار والعياذ بالله الخوارج يقولون مرتكب كبيرة كافر وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار المعتزلة يقولون مرتكب كبيرة في المنزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار لا يخرج منها كما تقوله الخوارج فهم متفقون على حكمه في الآخرة ولا يثبتون شفاعة في أهل الكبائر أما أهل السنة والجماعة قاطبة فيحدثون هاتين الشفاعتين، من استحق دخولها ألا يدخلها، من دخلها أن يخرج منها. وذلك خاص بمن عنده إيمان وعنده توحيد، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر. فإن الأحاديث متواترة في إثبات هذه الشفاعة، ومن أنكرها فهو ضال مخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق أن الناس في أمر الشفاعة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قوم غلبوا في إثبات الشفاعة، غلبوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من الأموات ومن الأصنام ومن الأحجار والأشجار، وهؤلاء هم المشركون والقبوريون من المنتسبين للإسلام اليوم، القبوريون وغلاة الصوفية كلهم يغلون في إثبات الشفاعة حتى يطلبوها ممن لا يصح أن تطلب منه كالأصنام والأشجار والأحجار والأموات، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك الحال في أهل عباد القبور اليوم، إذا قيل لهم هذا الشرك قالوا: لا، إن قصدنا نطلب منهم الشفاعة. فيذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويستغيثون بهم، وإذا قيل لهم هذا الشرك قالوا: لا، هؤلاء رجال صالحون ونحن مذنبون ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل، لا نريد منهم إلا الشفاعة. هذا هو قول المشركين الأولين سواء بسواء، تشابهت قلوبهم، فلا فرق بين شرك أبي جهل وأبي لهب وبين شرك هؤلاء، لأن القلب يطلب الشفاعة من هذه المعبودات، وإنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما قصدهم أنها تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم عند الله. أن اتخذوا من دونه شفعاء في الأول أو الثاني لا يملكون شيئا ولا يعقلون، إلا لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. فهؤلاء غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من غير أهلها، وأشركوا بالله عز وجل بسببها. القسم الثاني غلوا في نفسها، وهم الخوارج والمعتزلة على اليقين من المشركين، غلوا في نفس الشفاعة التي تواترت الأدلة في إثباتها، وليس لهم من حجة إلا أخذهم بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، كقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وكقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفي الآية الأخرى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. في الآية الأولى: لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، يعني فدية. وفي الآية الثانية: لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فأخذوا من النفي في هاتين الآيتين نفي الشفاعة مطلقة. والجواب على هذا واضح من لفظ الآية أنها في المشركين، أن المشركين والكفار لا تنفعهم شفاعة التابعين، أما المؤمنون فإنها تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن بشرطين، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يعلن الله سبحانه وتعالى بها، فإن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذنه، بخلاف المخلوقين فإنهم يشفع عندهم بدون إذنهم. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما الكافرون والمشركون فلا تنفعهم شفاعة التابعين. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الملائكة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي رضي الله قوله وعمله، وهو المؤمن الذي استحق التعذيب من كبيرة فعلها مع إيمانه وتوحيده. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية فيها الشرطان، من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى يعني عن المشفوع فيه، وهذا هو الشرط الثاني. فإذا توفر الشرطان فالشفاعة حق، وإذا انتفى الشرطان أو أحدهما الشفاعة باطلة ولا تقبل. هذا هو حاصل الكلام على أمر الشفاعة وبيان ما فيها من التفصيل وبيان أنواع الشفاعة التي تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم، والشفاعة المشترى. ثم عقد الشيخ رحمه الله لأن الله يخرج من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، وذلك من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا كان في قلبه إيمان وتوحيد وليس عنده شرك ودخل النار في ذنوبه وموبقاته، فإن الله يخرجه منها. الذين يخرجون من النار على قسمين: قسم يخرجون بشفاعة الشافعين، وقسم يخرجون منها بدون شفاعة بل بإيمانهم، بل بإيمانهم وتوحيدهم ولو قال مفتهم في النار، فإن مآلهم إلى الجنة، فإنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك وأهل الكفر والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فإنه وإن عذبوا في النار ودخلوها وأقاموا فيها مدة طويلة فإنهم يخرجهم الله بإيمانه فضلا منه سبحانه وإحسانه، فيخرج الله من النار أقواما يعني من أهل الإيمان وأهل التوحيد بغير شفاعة بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ومع هذا يبقى في الجنة فضل يعني زيادة عن أهلها، بعدما يدخل أهل الجنة الجنة كل من استحق دخول الجنة دخلها من الأولين والآخرين تكاملوا فيها، لكن الجنة واسعة. قال الله سبحانه وتعالى: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي الآية الأخرى: عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. الجنة واسعة ويبقى فيها فضل زيادة، فيخلق الله له أقواما ويبصرهم الجنة، يخلق الله لهذه الزيادة أقواما فيبصرهم الجنة. من أجل أن لا يبقى فيها شيء. والجنة فضل من الله جل وعلا، يدخلها من يشاء بفضله وإحسانه، وأما النار فإنها عدل لا يدخلها إلا من استحق دخولها بذنوبه وسيئاته. النار دار عدل وجزاء، فلا يدخلها إلا من استحق دخولها. أما الجنة فإنها فضل من الله ورحمة من الله، فيرسلها من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. نعم. ونستفتح الجنة للجميع، لجميع أهل الجنة من أمته وغيره، ولكن أمته هي أول من يدخلها لشرف هذه الأمة على غير هذه الأمة، فهي الأمة الأخيرة من الأمم، وهي الأمة السابقة إلى الجنة يوم القيامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. الجنة من أمته وغيره، ولكن أمته هي أول من يدخلها لشرف هذه الأمة على غيرها من الأمم، فهي الأمة الأخيرة من الأمم، وهي الأمة السابقة إلى الجنة يوم القيامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وهذا تسليم لهذه الأمة، قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة لها فضل على سائر الأمم، ومن ذلك أنهم هم أول من يدخلون الجنة. نعم.
وهو صلى الله عليه وسلم ثلاث
كفاءات، يعني مكملة على الباب الإجمالي، والله هي بالتفصيل أكثر من ثلاث. نعم. وهؤلاء هم أولو العزم، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، كما في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك، وكما في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، خمسة هؤلاء هم أولو العزم. وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هؤلاء الخمسة ذكرهم الله في هاتين الآيتين. وقيل إن جميع الرسل أولو العزم، كل الرسل يقال لهم أولو العزم، ولكن المشهور الأول أن أولو العزم هؤلاء الخمسة. نعم. هذا سمع بقوله تعالى حتى إذا ما جاءوها وفتح أبوابها، وفتح بالواو دل على أنه فيه محاولة وطلب لفتحها والشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول أهل الجنة. نعم. هذا نوعان، نوعان شفاعة لمن استحق النار ولا يدخلها، شفاعة لمن دخلها أن يخرج منها، مع النوعين الأولين تكون الشفاعات أربع أنواع، والخامسة شفاعته في عمه أبي طالب، والثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة في رفعة درجاته في الجنة. نعم. الخارجون من النار من أهل الإيمان على قسمين: قسم يخرج بالشفاعة وذلك من أجل إكرام الشافع وإظهار فضله ومن أجل منفعة المشفوع. نعم. النوع الثاني من يأخذون من أهل الإيمان من النار بعد تعذيبهم فيها بدون شفاعة بسبب إيمانهم وتوحيدهم، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر والشرك. نعم. مع كثرة من دخل الجنة من الخلائق من الأولين والآخرين يبقى فيها فضل في سعتها، فيخلق الله له أقواما يسكنون مما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. غرض الشيخ من ذلك أنه لما فرغ من ذكر التفاصيل من آخرة حسب الأدلة قال يعني ما استقصى كل ما يكون في الآخرة، هناك أشياء في الآخرة لم يذكرها لأنها تحتاج إلى ضبط تطويل، وهذه الرسالة حين سطر على جواب عن سؤال وما كتبها على أنه مؤلف، كتبه على أنه جواب عن سؤال ورد إليه وهو يختصر فيه. فأحالكم إلى معرفة التفاصيل ما في الدار الآخرة إلى الكتب المنزلة من السماء، ومن ذلك القرآن، أعظم ذلك القرآن الكريم، فإن فيه من تفاصيل الآخرة شيء كريم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الشيء الكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن الآخرة والبعث والنشور أكثر من غيره من الرسل، لأنه هو النبي الخاتم وهو النبي الساعة، فلذلك كان ذكر الآخرة في كلامه أكثر من ذكرها في كلام غيره من الرسل، لأن رسالته متأخرة وهو نبي الساعة، وبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، فلذلك فصلها عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره. والحاصل أن أمور الآخرة لا يتكلم فيها إلا بدليل، لأنها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يتكلم في أمور الآخرة إلا بدليل، لأنها من أمور الغيب، وأمور الغيب ليس للعقل فيها مجال. ولذلك غلط المعتزلة ومن نحوهم حينما تكلموا في مسائل من أمور الآخرة بعقولهم وأفكارهم، لأن هذا ليس مما يدخل تحت معارف العقول، وإنما يتبع فيه الوحي المنزل. قال تعالى: ولا تقفوا ما ليس لك به علم. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الإنسان يتوقف عن الكلام في أمور الآخرة إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بالتفاصيل. أما إثبات اليوم الآخر والإيمان به فإنه ثابت بالعقل والفطرة والكتاب والسنة، العقل يثبت البعث، الفطرة تثبت البعث كما سبق، لأن الناس يعملون في هذه الدنيا ولا يلقون جزاءهم. المؤمن يعيش في الدنيا وقد يموت وهو فقير وهو مريض وهو في أسوأ حال من ناحية سعة الدنيا، ولكنه في أحسن حال من ناحية العبادة وذكر الله عز وجل، ولا ينال من جزائه شيئا، يموت ما نال من جزائه شيئا. فالمسلم والكافر والمشرك والفاسق والهاجر يسرح ويمرأ ويموت ولا ينال من عقوبته شيئا، فدل على أنه لا بد أن هناك دارا أخرى يجازى فيها الناس على أعمالهم، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. أفحسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مأياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه أدلة عقلية على إثبات إنما يدار عمل، والآخرة دار جزاء وليست جزاء عمل. ولهذا يقولون: الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، والآخرة دار جزاء وليست دار عمل. فالعقل يدل على إثبات البعث، لكن تفاصيل ما يجري هذا يحتاج إلى أدلة السمع، أي أدلة الشرع، أمور كيفية. ما أثبته الشارع أثبتناه، وما نفاه الشارع نفيناه دون تدخل بعقولنا وأجسادنا ومقاييسنا، إنما هذا فعل أهل الضلال. نعم. هذا هو آخر الأصول، أصول العقيدة أو أركان الإيمان. تكلم الشيخ رحمه الله عن أركان الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم حكى على الأخير منها وهو الإيمان بالقدر، كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الركن الثالث. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال في الآية الأخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أركان الإيمان مذكورة في القرآن أيضا، وآخرها الإيمان بالقضاء والقدر. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. والقدر مأخوذ من قدرت الشيء إذا علمت مقدار، قدرت الشيء قدرا أو قدرا أي علمت مقداره وأحقت به. وأما القدر في الشرع فمعناه علم الله جل وعلا بما كان وما سيكون وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. فما من شيء يحدث في هذا الكون إلا وقد سبق في علم الله عز وجل الأزلي وقوعه وكتبه في اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا هو القدر في الشرع، إحاطة الله جل وعلا وعلمه بالأشياء قبل وقوعها ثم كتابتها. فقد علم مقادير الخلائق في علمه في القديم الذي هو موصوف به أجلا وأبدا، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها، بعلمه القديم الأجل. المرتبة الثانية كتابته ذلك في اللوح المحفوظ، وكل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يجري شيء ولا يقع شيء من أول الخليقة إلى آخرها إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. والمحفوظ يعني من الزيادة والنقصان والتغيير. المرتبة الثالثة إرادة الله الشاملة وإرادة الله النافذة ومشيئته الشاملة لكل ما يحدث، فلا يحدث في هذا الكون شيء إلا وقد شاءه الله وأراده، لا يقع في ملكه ما لا يريد، وكل شيء يقع فإنه بمشيئته وإرادته، سواء كان خيرا أو شرا أو إيمانا أو كفرا أو طاعة أو معصية أو حياة أو موتا أو ضارا أو نافعا، كل ذلك قد شاءه الله وأراده سبحانه وتعالى. المرتبة الخامسة الرابعة أن كل ما يكون في هذا الكون ويحصل في هذا الكون فهو خلق الله، الله الذي خلقه وأوجده. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن ذلك أفعال العباد، فإنها أفعالهم وكسبهم والله جل وعلا خالقها، فهي خلق الله وهي أفعال العباد كما يأتي. هذه مراتب القدر باختصار، فمن لم يؤمن بها كلها فليس بمؤمن بالقدر. نعم. هذه أربع مراتب، درجتين كل درجة تتضمن شيئين، الدرجة الأولى تتضمن شيئين والدرجة الثانية تتضمن شيئين، فإذا المراتب أربع بالتفصيل. نعم.
الإيمان بأن الله تعالى يعذبهم عليهم بما قدر عاملون في عزة الخليل الذي هو موصوف به أجلا وأبدا.
الأجل هو القديم الذي لا بداية له، هذا الأجل القديم الذي لا بداية لقدمه، والأبد هو الذي لا نهاية له. الأبد هو الذي هو المتأخر الذي لا نهاية له. نعم.
وعلموا بها أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأيتام.
هذا علمه بكل شيء. نعم.
ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق.
هذا الشيئين، الشيء الأول علمه والشيء الثاني كتابته. نعم.
فأخذ ما خلق الله القلب، قال ما خلقت، قال ما أكتب،
أول ما خلق الله القلم، القلم مخلوق، لا من شيء إلا وهو مخلوق إلا الله جل وعلا، كل شيء سوى الله هو مخلوق، والقلم من مخلوقاته، العرض من مخلوقاته، السماوات مخلوقاته، العرض من مخلوق، كل شيء من مخلوقات الله عز وجل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فجرى القلم وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن الى يوم القيامه بامر الله عز وجل. اختلف الناس في اول المخلوقات، فالصحيح ان مخلوقات الله لا بدايه لها، ان الله لا يزال يخلق سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء، لأن أبو صفاته وأفعاله قديم جل وعلا، قديم الأزل، لا بداية لذاته ولا لصفاته ولا لأفعاله، لكن المخلوقات نوعها قديم، أما أعيانها فإنها حادثة شيئا بعد شيء تتجدد وتحدث. فمن المخلوقات القلم، أمره الله بالكتابة من حين خلقه، أمره الله بالكتابة من حين خلقه وأوجده، خلقه أولا ثم أمره بالكتابة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدجال، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش أن والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان لا أرشاد، وكتابة اللوح وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل سنه. فالصحيح أن العرش هو أول هذه المخلوقات المرئية الموجودة، أولها العرش، والقلم خلق بعده، ثم أمره الله بالكتابة من حين خلقه، هذا هو الصحيح من قول العلماء. وبعضهم يرى أن القلم هو أول هذه المخلوقات المشاهدة الموجودة، والعرش بعده، ولكن هذا مرجوع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش كان موجودا قبل الخلق وكان عرشه على الماء. هذا هو الدليل على تقدم خلق العرش على خلق الخلق. نعم.
أولا
في شك أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا من كلام الصحابة: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبه. أما قوله جفت الأقلام وطويت الصحف، فهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس. نعم. ألم تعلم أي قد علمت، لأن الهمزة هنا للتقرير وليست للاستفهام، للتقرير أي قد علمت أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذه فيها إثبات العلم، فيها إثبات العلم. نعم.
ألم تعلم
إن ذلك في كتاب، هذه فيها إثبات الكتابة، ففيها المرتبتان العلم والكتابة. نعم. كل ذلك أي إحاطة بهذا وعلم هذا وكتابته كله يسير على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجبه شيء. يعني ما تستغرب العقول كيف أن الله علم كل هذه الأمور وكيف كتبها كلها. قال هذا على الله يسير، لا غرابة في ذلك. نعم.
وقال تعالى: ما أقر من مصيبة في الأرض ولا تنافسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
ما أصاب من مصيبة من قحط وجد أو موت أو مرض أو فقر أو قتال أو غير ذلك مما يكرهه الناس من المصائب فإنه في قضاء وقدر، مقدر ومكتوب، كل نوع محفوظ. فهذه الآية فيها أن كل شيء يجري على الناس فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض مما يصيب الثمار أو يصيب البحار أو يصيب الأنهار أو يصيب الأشجار، المصائب التي تحدث في الأرض من التغيرات والكوارث، فلا في أنفسكم من المرض والموت والقتل والجوع وغير ذلك من الآفات التي تصيب الأبدان إلا في كتاب وهو في اللوح المحفوظ، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق المصيبة. البرء معناه الخلق، فهي مكتوبة قبل أن تخلق وقبل أن توجد وقبل أن تقع بإذن الله سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير. ففي هذه الآية أن المصائب من خلق الله عز وجل وإيجابه ومشيئته وإرادته، وفيها أنها مكتوبة. ففيها أيضا الدرجتان، درجة الخلق والإيجاد ودرجة الكتابة. نعم. هذا الكلام في القدر العام، علم الله جل وعلا بالأشياء ثم كتابته لها، هذا القدر العام. وهناك تقادير خاصة، تقادير خاصة، وهو ما يسمى بالتقدير العمري، وذلك حين يأتي الملك إلى الجنين في بطن أمه فيؤمر بكتابة أربع كلمات: يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا التقدير العمري ما يجري على الإنسان في عمره، وهي كتابة خاصة في هذا المولود، هذا التقدير العمري. والنوع الثاني التقدير السنوي، وذلك ما يكون في ليلة القدر لكتابة ما يجري في السنة، ما يجري في السنة من حياة وموت وعز وذل وغنى وفقر ومطر وجد، هذا التقدير السنوي، وهذا يكون في ليلة القدر. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها ما يجري في السنة. وهناك تقدير يومي، ما يجري على الإنسان في يومه وليلته، وهذا كما في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. هذه التقادير الثلاثة تفصيلية مأخوذة من اللوح المحفوظ، من القدر السابق العام. فالتقدير على نوعين: تقدير عام وتقدير خاص. والتقدير الخاص ثلاثة أنواع: عمري وسنوي ويومي. نعم. وكلها مأخوذة من القدر العام والقدر السابق. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا التفسير لا أعرفه ولا أعلم عنه شيئا، ولكن الله صرح بأن إبراهيم تبرأ من أبيه في الدنيا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي الآية الأخرى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا بقوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وفي الآية الثالثة بعد مناظرته لأبيه في سورة مريم في النهاية قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فالآيات تدل على أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبي في النهاية. فهذا التفسير أنه لا تخزني ما أظن هذا يصح عن إبراهيم عليه السلام أنه يطلب أن الله لا يعذب أباه وهو كاذب، فهذا فيه نظر. لا، ما ورد هذا خاص بأبي طالب فقط، أما المشركون فلا تنفعهم شفاعة التابعين، لكن هذا الحديث في أبي طالب يكون مخصصا للآية من ناحية التخصيص لا من ناحية إخراجه من النار. خوارج يرون ان الشافعي تجرى عليه احكام الكفار، واما المعتزله فهم يقولون لا، ليس بكافر ولا مؤمن، هو في المنزله بين المنزلتين، كانه موقوف الامر عندهم حتى تتبين نهايته. وكلا القولين قول باطل ومخالف لأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فليس هناك منزلة بين المنزلتين، فالإنسان إما مؤمن وإما كافر، لا ما فيه واحد ما هو مؤمن ولا كافر أبدا. الإنسان إما هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ليس هناك اسم ثالث. والمؤمن قد يكون مؤمنا ثقيلا وقد يكون مؤمنا عاصيا فاسقا، لكنهم اسمهم اسم المؤمن ساقط اسم المؤمن. فالفرق بين الخوارج والمعتزله فقط انه ان الخوارج تكفرونه على طول، واما الخوارج هم ينتظرون يقولون في المنزله بين المنزلتين. نعم، هذا قول باطل، ما في منزلة بين المنزلتين. نعم. الاستعانة أعمى. الاستعانة أعمى من الشفاعة. نعم، الشفاعة نوع من الاستعانة بالمشروع، نوع من الاستعانة بالمشروع، وهي استعانة جائزة بما يقدر عليه. يجوز أن تستعين بالإنسان بما يقدر عليه. نعم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والمخلوق الحي المخلوق الحي يقدر على الدعاء، لأن الشفاعة دعاء فهو يقدر على الدعاء. نعم، فأنت تستعين به بما يقدر عليه، فهو أن يدعو الله لك ويدفع لك. نعم. بعد ما يدخلون، لكن حينما يردون إليها تفتح لهم بدون أنهم يطلبون أن تفتح لهم. نعم، لكن إذا دخلوها خوفا عليهم والعياذ بالله لا يخرجون منها، تطبق عليهم. نعم،
فذكر فلا تجيب ذلك مع قوله تعالى بذلك عقل وشقق له الابواب.
هذا بعد الدخول فتحت له الابواب بعد دخولها الابواب ابواب منازلهم ابواب منازلهم ومساكنهم فتح لهم يحتاجون الى انهم يتعبون في فتح الباب او في هذا من تمام نعيمهم وراحتهم. نعم ابواب مساكنهم ومنازلهم ودرجاتهم.
نعم.
هذا بعد ما يتشامل أهل الجنة ويدخل في الجنة من شاء الله من أهل النار الذين يعني من الذين دخلوا النار من المؤمنين. هذا في النهاية حين لا يبقى أحد يستحق دخول الجنة من أهل الدنيا حينئذ ينشئ الله أقواما ويسكنهم الجنة لئلا يبقى من الجنة في شيء ليس له ساكن. نعم. لم يعملوا خيرا قط وهم من اهل الايمان لانهم ماتوا نطقوا بالشهاده مثلا وماتوا ختم لهم بالتوحيد والايمان وماتوا ولم يعملوا يعني لم يسبق لهم كان كل حياتهم على الكفر وعلى المعاصي فلما أراد الله لهم الخير دخلوا في الإسلام ثم فاجأتهم البلية وماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل ماتوا على التوحيد لأن الله ختم لهم بالإيمان. في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يدخله. فإذا من الله على العبد ودخل في الإسلام ثم فاجأته البلية افرض انه نطق بالشهادتين وهو سليم معافى ثم اصابته سكته ومات على طول هذا ما عمل الا انه نطق بالشهادتين مؤمنا بهما عارفا بمعناهما يعني قاصدا للعمل بمقتضاهما لكن لم يتمكن مات على الايمان. هذا الذي لم يعمل خيرا قط في حياته إلا أنه ختم له بالإيمان. أما تارك الصلاة فهذا يعتبر من المرتدين ليس من أهل الإيمان إذا مات على ذلك مرتد فيكون من أهل الإيمان ولم يختم له بخير. نعم. نعم. يدخل النار الإسلام يجب ما قبل لا يدخل النار لأن الله غفر له بالتوبة والنطق بالشهادتين والإسلام يدب ما قبله. إنما لو عمل سيئات بعد ما دخل في الإسلام كبائر هذا معرض لدخول النار. نعم. أما ما قبل الإسلام فهذا معفو عنه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما قبل الإسلام هذا يعفو الله عنه ويجبه الإسلام. أما ما بعد الإسلام من الكبائر فهذا محل التفصيل. نعم. هل فضل الله تعالى يدخل الجنة وهم يدخلون الجنة في هذه الحالة فكيف يدخلون الجنة وهم ما عمل سيئات تجدهم النار وهذا فضل من الله. الجنة فضل من الله يعطيه من يشاء أما النار فهي عدل من الله لا يدخلها إلا من يستحقها. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
Yeah, I'm الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السعد. تقدم الكلام على الإيمان بالقدر وأنه الركن السادس من أركان الإيمان، وذلك بأن تؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر، ليس هناك شيء في هذا الكون إلا وهو مقدر ومخلوق لله عز وجل ومراد لله بالإرادة الكونية العامة المشيئة الشاملة، وأن الله على كل شيء قدير من الموجودات التي خلقت وحصلت ومن المعدومات التي لم تخلق بعد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن لم يؤمن بهذا فإنه لا يكون مؤمنا بالله عز وجل، ولا يكون مؤمنا الإيمان الصحيح، لأن أركان الإيمان ستة، من جحد واحدا منها لم يكن مؤمنا، فمن جحد وجود الملائكة أو الرسل أو واحدا من الملائكة أو الرسل فإنه كافر بالإجماع، كذلك من جحد الكتب أو واحدا منها فإنه كافر بالإجماع، كذلك من جحد البعث فإنه كافر، وكذلك من جحد القدر فإنه كافر، لأن الأركان الستة لا بد من الإيمان بها جميعا، فجاحد القدر كجاحد الرسل أو الملائكة أو اليوم الآخر، لا تفاوت بين هذه الأركان الستة، فجحد واحد منها جحد للجميع، والكفر بواحد منها كفر للجميع، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا بد من الإيمان بالجميع. وقد سبق أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات لا بد من الإيمان بها جميعا. الدرجة الأولى علم الله بالأشياء كلها، ما كان وما لم يكن، في الأجل والأبد، في الماضي والحاضر والمستقبل، كله علمه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية أن الله كتب ما علمه
من الكائنات والحوادث التي تجري في هذا الكون كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ اشتمل على كل شيء يحدث ويكون ويوجد إلى أن تقوم الساعة، كله مكتوب. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته الشاملتين لكل حادث ولكل كائن. فما من شيء يحدث أو يكون أو يوجد أو سيوجد في المستقبل أو وجد في الماضي إلا وهو بإرادة الله ومشيئته. لا يكون شيء لا يريده الله ولا يشاءه الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن اعتقد أن شيئا يحدث بدون إرادة الله بدون مشيئة الله فهو كافر، لأن معناه أنه نسب الله إلى العجز وعدم القدرة. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة أن الله خالق كل شيء، وكل ما يقول وما كان وما سيكون في المستقبل فهو خلق الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى. وكل ما يقول في هذا الكون فإنه خلق الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله شيئا كائنا من كان. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا أحد يخلق مع الله، كل ما هو كان كائن أو كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر فإن الله هو الذي خلقه. الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. فيدخل في هذا أعمال العباد خيرها وشرها طاعته.